الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 63 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس المتمم للثلاثين من كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وترمى يوم النحر وحدها، وأما أيام التشريق فترمى مع بقية الجمار. وبرمي جمرة العقبة والحلق أو الذبح يتحلل الحاج التحلل الأول. والتحلل الأول معناه أنه يمص الطيب ويلبس من لباسه، ويبقى معه مسألة النساء إن كانت امرأته معه. لا يجوز له أن يباشرها حتى يتحلل التحلل الثاني، ويكون بطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن قد سعى قبل. وأعمال يوم النحر سيأتي أنه من قدم فيها وأخر فلا حرج. والصحيح حتى بين السعي والطواف، لعموم قول الصحابي وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عبد الله بن محمد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا الذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الذي يرميها من فوقها أو من يمينها أو من شمالها صح رميه، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الكعبة يسار الرامي ومن يمين الرامي، ويكون متجها إلى الجمرة. وفي رواية قال الأعمش سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. ورع لا دليل عليه، فلو كان قد تورع عن دماء المسلمين لكان أحسن له من هذا الورع الذي الدليل يدل على خلاف قوله. قال فلقيت إبراهيم فأخبرت بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لم يقل السورة التي ذكرت فيها البقرة. قال باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. الشاهد رمي النبي صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة يوم النحر، وهذا من باب التمام لتأخذوا مناسككم، أي أنه على الراحلة وظهر ليراه الناس وليتأسوا به. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، ومن أجل هذا سميت حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، وهذا من تمام إيمانه وكماله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الإنسان إذا أخبر بيوم موته أو بوقت موته ربما زهد في الطعام والشراب وعلته الأمراض والأسقام وعجز أن يأتي بالعبادة على وجهها لشدة ما يلحقه من الهم والغم. ولذلك غيب الله عز وجل عن الناس الأعمار لهذا الأمر، فإن الموت شديد على النفس. انظروا إلى آدم عليه السلام، أعطى ولده داود من عمره 40 سنة أو 60 سنة على خلاف في الروايات، فلما جاءه ملك الموت لشدة هول الموت جحد ونسي، فجحدت الأمة ونسيت الأمة. وهكذا موسى عليه السلام حين جاءه ملك الموت بالموت غضب ولطمه. ولأهل العلم توجيه لذلك، ثم لما خيره الله بين أن يضرب بيده علامة ثور وبعددها سنين أو الموت اختار الموت لإيمانهم ومحبتهم لله عز وجل. وإلا فإن الموت يهاب، يهابه المفرط خشية من الله عز وجل، ويهابه غيره. وأما قول من أحب لقاء الله، هذا عند أن يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، وذلك يبغض لقاء الله حين يبشر بغضب من الله وسخط. وإلا فعائشة تقول: كراهية الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. وفعلا لم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامه ذاك، بل لم يعش بعد هذا إلا 81 يوم، ومات في 12 من ربيع الأول لعام 11 للهجرة. قال أبو السند المتصل: حدثني سلام بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن زيد، معقل عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: حييت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرفه على راحلته، ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. منها بلاد حارة إذا كان الحج في الصيف، فهي بلاد حارة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، أي دعا بدعاء كثير، ثم سمعته يقول، وكأنه خطب، هذه خطبة من خطبه في منى: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا من أحاديث الإمارة، ذكره في هذا الموطن للاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة على راحلته، وأنه خطب الناس بعد ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن مسلمة أو بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم: واسم أبي عبد الرحيم خال بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور. هذا من التعريف بالراوي إذا كان قد يشكل شأنه على السامعين. قال: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، يعني حصى صغيرة مثل الحمص، أما بعضهم يأخذ له حجرة كبيرة لاعتقادهم أن الشيطان في ذاك المكان، وبعضهم يسب ويخرب بيت أبيك، يخرب بيتك وعليه بالحجار والنعال، وتجد في الناس حطمه الله المستعان لاعتقادهم أن الشيطان موجود في ذاك المكان. وهي إنما تأسي بإبراهيم عليه السلام. نعم، يذكرون أن سبب ذلك أن إبراهيم تبعه الشيطان فكان يرميه، فنحن الآن نتعبد لله عز وجل بهذا الأمر تأسيا بإبراهيم، وليس ثم الدليل على وجود الشيطان. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. في حديث ابن عباس خارج الصحيح قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فالإنسان يتعبد لله عز وجل بسبع حصيات يرميها، والقصد أن الله عز وجل أمر بذلك وشرعه، فهو يفعل لهذا المقصد. قال: باب بيان وقت استحباب الرمي. أما جمرة العقبة فترمى ضحى، ومن تأخر يجوز له الرمي لليل. وأما بقية الجمار في أيام التشريق فالرمي يكون إذا زالت الشمس، هذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة وبعضهم إلى أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، والآن كثير من شركات الحج والعمرة تعمل بهذه الفتوى، ربما تجعل الناس في يوم الثاني عشر يرمون بعد الفجر بل بمنتصف الليل، ثم يأخذونهم مباشرة إلى المطار، يعني ما يأتي الساعة 6 صباحا إلا وهو في مطار القاهرة، والآخر في مطار كذا. قال: المراد بيوم النحر. قال: جاء عن جاء نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال: المراد بيوم النحر جمرة العقبة، فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع. وأما أيام التشريق الثلاث فيرمي كل يوم منها بعد الزوال، وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم، وعندنا يجوز تقديمه، من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاث إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح. وقال طاووس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. قال واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمنا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة. ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا وبه قال جمهور العلماء. وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر في حديثه الذي قدمناه واختلف قول مالك في ذلك وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال يطعم شيئا أو يهريق دما الصحيح ما عليه الشيء. قال باب بيان أن حصل جمار سبع. وبالسند المتصل حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. التو بفتح التاء المثنى فوق وتشديد الواو وهو الوتر والمراد بالاستجمار الاستنجاء. وقد وضحته بقية الروايات أنه يرمي بسبع حصيات يعني يروي وترا وسبع حصيات ويستجمر وترا. فإذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاث أو إذا أراد أن يزيد إلى خمس وهكذا يجعلها وترا. نكون بهذا قد انتهينا من أحاديث المتعلقة برمي الجمار. وقد ألفت رسالة في هذه المسألة بعينها أحكام رمي الجمرات وذكر كثير من المسائل التي يحتاجها الحاج والمعتمر لأن بعضهم ربما يغسل الحصى وبعضهم ربما يرمي بالحصى مرة واحدة الله أكبر ما يجزئ وبعضهم ربما يرمي عنه وعن صاحبه الذي وكله مرة واحدة وهذا غير صحيح بل يرمي عن نفسه سبعا يكبر مع كل حصى ثم يرمي عن من وكله سبعا أخرى. أحكام كثيرة مذكورة في هذا الباب والله المستعان والحمد لله رب العالمين.